So we thank first of all the Shiu for leaving their families, their children, and traveling and coming here so they can spend time with us, whereas it should have been the other way around, that the students of knowledge should travel to the Shiu. But alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with his Shiu, and the Shaykh inshallah ta'ala will speak about the ikhlas of the da'i and the stages of the da'wah. And Shaykh Usama Al-Busi is very well known among the scholars and the students of knowledge. He was a student of Shaykh Rabi', who said about him that he is a Salafi and Naqi, that he is a pure Salafi, and also as well he was a student of Shaykh Muqbil Hafizahumullah. And without any further ado, we hope to benefit from the Shaykh wa barakallahu fihi.
That's a different one. Fortunately, we only have one mic. Maybe you can shout.
Bismillah. Walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فإخواني طلبوا مني أن أجلس بين أيديكم، يعني لا نقول إنه درس أو محاضرة بقدر ما هو نوع من التعارف بيني وبينكم، وبخاصة أن هذه المرة الأولى التي أزور فيها هذا المكان، واختاروا لهذا اللقاء عنوانا وهو إخلاص الداعي ومراحل الدعوة أو صفات الداعية أو شيء من هذا القبيل. اكتفيها كده.
الشيخ عبد الله سبحانه وتعالى يسلم السلام على الصلاة والصلاة عليه السلام. He said that tonight would not be a lecture of the type where you would define terms, but it will be of a type of lecture where we will get to know each other, because this is the first time he has been here in this place. And he said he has chosen the topic, the ikhlas of the da'i, sincerity and purity of intention of the person calling to Allah subhanahu wa ta'ala, and the stages of da'wah.
وهذا الموضوع لا شك أنه موضوع مهم جدا. أما الإخلاص فهذا شرط في صحة جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، فليس هذا الشرط خاصا بالدعوة، بل هو شرط في قبول العمل الصالح مطلقا. فالعمل المتقبل عند الله لابد أن يكون له شرطان. الأول الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، والثاني أن يكون العمل صوابا أي موافقا للشرع، موافقا لأدلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة. فالدعوة إلى الله من أحب الأعمال الصالحة عند الله سبحانه. فلا شك أن هذا الشرط الإخلاص معتبر في الدعوة بطريق الأولى، لأن الله عز وجل جعل الدعوة إلى الله من أحب الأعمال إليه، فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
The Sheikh said that this topic is extremely important because it includes ikhlas, sincerity and purity for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and this ikhlas is a condition in the acceptability of actions. And then he said that ikhlas is not only a condition for da'wah, but is a condition for all of the good deeds to be accepted. And then he said, for any good deed to be accepted, it must fulfill two conditions. The first is ikhlas, that it must be sincere for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second, it must be according to the sunnah of the sharia, or the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, meaning it must be according to the kitab, the book of Allah azza wa jal, the sunnah of the Prophet alayhi salatu wa sallam, and according to the way of the salaf as-salih radiallahu anhu ajma'in. And then the Shaykh said that this action of da'wah is amongst the most beloved actions to Allah subhanahu wa ta'ala, and that Allah subhanahu wa ta'ala made this amongst the most beloved of his actions when he said, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, which means in English, who says a better word than the one who calls for Allah subhanahu wa ta'ala and says, surely I am a Muslim.
فالإخلاص هو أصل الدين، أصل دين الله. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص هو أصل الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فأصل دين الله هو الإخلاص، وهذا الدين لا يصلح فيه إلا الإخلاص، لا يصلح فيه إلا الإخلاص. فمن طلب هذا الدين ويريد به عرضا من أعراض الدنيا لا يقبله الله منه، يطلب الزعامة، الظهور، الوجاهة، المال، الجاه، السلطان، هذا ما يصلح في دين الله عز وجل. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جعلني الله وإياكم منهم.
آمين. The Shaykh said that ikhlas is the asl of his deen, that sincerity and purity and intention is the origin and foundation of this deen. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, so worship all of you Allah subhanahu wa ta'ala sincerely with ikhlas. And the other ayah of Allah said, say I was commanded to make my deen sincere and imprudent for Allah Azza wa Jal, and the other ayah where Allah Azza wa Jal said that they were not commanded except to make their deen sincerely and purely for Allah Azza wa Jal. So the Shaykh said that the foundation and the origin and the core of their deen is ikhlas, and as he said, Allah subhanahu wa ta'ala said, is not for Allah subhanahu wa ta'ala the deen which is sincerely and purely for him. So the Shaykh said that this deen would not be proper nor correct except if it has ikhlas in it, and that if what is contrary to it is within it, it is not proper. If one seeks by their actions to be popular or to get fame or to get authority or to get wealth or etc., then it is not proper for the deen, for the asal and the origin of this deen is to have ikhlas, as Allah Azza wa Jalla said that this is the home of the akhirah. We made it for those people who do not seek any ascendancy or corruption on the earth. And then he said, may Allah subhanahu wa ta'ala make us and make you and us again amongst them.
وهذا الدين الذي نتكلم عن الدعوة إليه هو دين الإخلاص، بمعنى أنه دين الصفاء والنقاء. إخلاص معناه أنه خالص من كل ما يشوبه مما ليس منه. وحتى أقرب هذا المعنى أذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الدين النصيحة، الدين النصيحة. ونحن حتى في بلاد العرب قد لا نعرف معنى النصيحة، لأن هذا المعنى تقريبا بسبب طول الزمان نسي الناس أصله ما معنى النصيحة، وبخاصة إذا قرأنا بقية الحديث. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. تنصح لله؟ كيف ننصح لله؟ يعني نحن ننصح الله؟ كيف ننصح لله؟ الدين النصيحة، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لما نعود إلى لغة العرب نعرف معنى هذا الكلام. في لغة العرب يقولون نصح الرجل العسل، نصح الرجل العسل يعني صفاه ونقاه، يعني من الشمع والشوائب التي تكون فيه. نصح الرجل العسل، يقول كيف ينصح العسل؟ نصح الرجل العسل يعني صفاه ونقاه. فالنحل عندما يصنع العسل يكون العسل مختلطا بالشمع وبأمور أخرى، حبوب لقاح وغيره. يأتي الرجل يصفي العسل، يصفيه، ينقيه، يخرج منه ما ليس منه حتى يخرج العسل نقيا صافيا. هذا معنى النصيحة. نصح الرجل العسل يعني صفاه ونقاه مما ليس منه. أيضا هناك معنى آخر لكلمة النصيحة، يقولون نصح الرجل الثوب، نصح الرجل الثوب يعني أصلحه وخاطه. فالثوب يكون فيه قطع مثلا، يأتي الرجل يخيط الثوب يقول نصح الرجل الثوب يعني أصلحه وخاطه. إذن النصيحة فيها معنيان، كلمة النصيحة فيها معنيان، معنى التنقية والتصفية ومعنى الإصلاح، ومعنى الإصلاح. طيب، قبل أن أنتقل لتفسير الحديث لابد من أن نقف هنا لكي يقوم أخونا شكيل بترجمة هذا القدر إليكم، لأنه سينبني عليه فهم الحديث إن شاء الله، الذي هو الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
Then the Shaykh said, when we say that his deen of Ikhlas, we mean that it must be khalis, meaning pure and free of all the things that is not originally of it. And he said, as the Prophet alayhi salatu wasalam said in the hadith, ad-deen al-nasiha, that his deen is nasiha. And he said, even today the Arabs may not know what ad-deen al-nasiha means because of the lapse of time, they may have forgot its reality or its meaning. And he said, we have to read the rest of the hadith to find out what it actually means. When the Prophet alayhi salatu wasalam said, the deen is nasiha, and when asked to whom, he said to Allah subhanahu wa ta'ala, and to his book, and to his messenger, and to the general folk of the Muslims and the leaders. So he said, the Prophet alayhi salatu wasalam said, ad-deen al-nasiha is also for Allah subhanahu wa ta'ala. So how can nasiha be for Allah Azza wa Jal? Are we to give nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala, and what does that mean? And he said that the Arabs, the Arabs, knew this word nasiha to mean basically two things. The first, where he mentioned, where the Arabs would say, نَسَحَ الرَّجُلْ الْعَقْرَ, that the person had purified the honey. Here it means that the honey is purified from the abstract or material that are contained in it, which is not originally from the honey. So when he said that the honey is نَفَحَ from نَسِحَ, meaning that the honey is made pure. Second, he said, this word can also be used by saying نَفَحَ الرَّجُلْ الْثَوْبِ, that the man made نَفَحَ to his clothes, ثَوْبِ, meaning that he mended it, he sewed it, or he fixed it. If there were any torn, he patched it, etc. So he said, from this we see that the word نَصِيحَ basically means two things. One, تَنْقِيَة, which is purification, and two, which is to fix or to repair. And then he said, this is very important because the, what will follow after this is built upon what was said now in defining these terms.
إذن الآن لما نسمع الحديث مرة أخرى, الدين النصيحة, الدين النصيحة, كل الدين نصيحة, الدين كله من الألف إلى الياء النصيحة. هذا في لغة العرب يقولون مبتدأ وخبر, الدين النصيحة مبتدأ وخبر, أي نخبر عن الدين كله بأنه النصيحة, كل الدين نصيحة, من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق, كله نصيحة, الدين كله النصيحة, لا يخرج شيء من دين الله عن هذا النص, الدين النصيحة. طيب فهمنا الآن أن النصيحة تأتي بمعنيين, بمعنى التنقية والتصفية, وبمعنى الإصلاح للخلل والعيب. إذن قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله, ننصح لله. كيف؟ يعني ننقي عقيدتنا من كل ما يشوبها, ننقي عقيدتنا من الشرك, ننقي عقيدتنا من الكفر, ننقي عقيدتنا من كل ما ليس منها. تطهير العقيدة, هذا معنى النصيحة لله, أي نعتقد في الله عقيدة صافية نقية صحيحة ليس فيها عيب ولا خلل. فمثلا لا نقول اتخذ الله ولدا, لو قلنا اتخذ الله ولدا إذا نحن ما نصحنا لله, بل أفسدنا العقيدة, أفسدنا العقيدة. إذن إصلاح العقيدة وتنقيتها, هذا هو معنى النصيحة لله, أن نعتقد في الله اعتقادا صحيحا صافيا نقيا ليس فيه شرك وليس فيه كفر وليس فيه إلحاد. هذا معنى النصيحة لله عز وجل بأن يكون الدين لله وحده، بأن يكون العبادة لله وحده، لا ندعو إلا الله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله، لا نرجو إلا الله، لا نحب محبة مطلقة إلا الله، لا نعظم تعظيما مطلقا إلا الله، وهكذا الحب في الله والبغض في الله، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، هذا معنى النصيحة لله سبحانه وتعالى.
لأن الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين meaning the whole deen is نصيحة. So this whole deen is nasiha, and a deen and nasiha comes in the form of al-mubtada and khabar, that this is the deen is subject, the subject and the khabar is predicate, explaining that the whole deen is nasiha. And the shaykh said the whole deen from alif to ya is nasiha, from la ilaha illallah to removing an object from the path is nasiha, and that nothing is left out from this deen except that it is of nasiha. So he said, if we mention that this word nasiha has two meanings, the first meaning purification and the second the removal of deficiencies, then what does it mean to have nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala? And the shaykh said that nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala means that one purifies his or her aqidah from shirk, from polytheism, from kufr, disbelief, and one purifies his belief from all that which is not part of this belief. So the person would not say that Allah subhanahu wa ta'ala has his son, would not say that Allah subhanahu wa ta'ala has his son on this behalf, but therefore it means that he has to purify his belief in Allah subhanahu wa ta'ala, meaning that his i'tiqad, his belief must be the pure belief without shirk, polytheism or kufr or disbelief. And then he said this means that nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala means that the person does not worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and that this person's deen is for none except for Allah subhanahu wa ta'ala, and that this person sacrifices for none except for Allah subhanahu wa ta'ala, and that this person hopes except only for Allah azza wa jal, hopes to Allah subhanahu wa ta'ala, and this person does not have absolute love except for Allah azza wa jal, and this person does not magnify and honor as is befit for Allah azza wa jal to anyone else, and that this person only loves for the sake of Allah azza wa jal, and this person only hates for the sake of Allah azza wa jal, as such whole deen is purely and sincerely for the sake of Allah azza wa jal, as such this is having nasiha for Allah azza wa jal.
ونضرب مثالا آخر ينافي النصيحة لله، لأن طبعا لا يوجد في المسلمين من يقول لله ولد، لا يوجد في المسلمين من يقول لله ولد، هذا موجود عند النصارى، فالنصارى ما نصحوا لله لأن عقيدتهم فيها قذر، فيها تلويث، فيها خلل عيب. بعض المسلمين يقول كلاما يشبه كلام يعني كلام النصارى، لكن من باب آخر يقولون مثلا الله في كل مكان، كثير من المسلمين يقولون هذا، نصح ما نصح لله، ما نصح لله انه ما عرف الله معرفة صافية، ما يعرف الله موجود في كل الوجود. طيب هذا المنبر من الوجود، الهواء من الوجود، النجاسة من الوجود الكلب الخنزير لحمي ولحمك وعظمي وعظمك وشعري وشعرك، يعني معنى هذا الكلام أن الله سبحانه هو في عظمي وفي لحمي وفي شعري. ولذلك قال بعض هؤلاء الملوثين قال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. إن هؤلاء فئة تنتسب إلى الإسلام لكن ما نصحوا لله، لأنهم جعلوا الله عز وجل يعني في حالة مهينة، في حالة يعني بعيدة كل البعد عن الصفاء والنقاء، أهانوا الله، سبوا الله سبحانه وتعالى الذي يقول الله في كل مكان يسب الله عز وجل، لأن الله عز وجل فوق كل المخلوقات، الله كبير، والسماوات والأرض بالنسبة لله صغيرة حقيرة، كيف يحتاج الكبير إلى الصغير، وكيف يحتاج الجليل العظيم إلى الحقير؟ فالله عز وجل فوق كل المخلوقات، ومع ذلك هو يعلم كل شيء فيها. يعني خلاصة كلامنا تصفية العقيدة في الله، نصيحة لله أن تكون عقيدتك في الله عقيدة صحيحة صافية نقية. هذا قبل أن ندعو إلى الله لابد أن نعرف الله الذي ندعو إليه. واحد يدعو إلى الله وما يعرف الله، ما الخلاف بيننا وبين النصارى؟ واحد يبقى 20 سنة يدعو إلى الله، يخرج يلف في العالم يدعو إلى الله، هو ما يعرف الله، ما يعرف الله عز وجل، ما يعرفه، فكيف يدعو إلى الله وهو لا يعرف الله؟ هل يصلح أن يخرج واحد من النصارى يدعو إلى الله؟ ما يصلح. نصراني يدعو إلى الله ويقول أنا وأنت نؤمن بإله، ليس مشكلة أنه يعني عنده ولد ولا ما عنده ولد بس ندعو إلى الله، لا، لابد أن نعرف الله معرفة صافية نقية. أنت عندما تدعو الله تقول يا رب هكذا، ولا يا رب هكذا، ولا يا رب، ولا يا رب، أين تدعو؟ يا رب. القلب يتجه إلى أين؟ يا رب، إلى أعلى، وتقول يا رب يا رب يا رب، لا لا، هذا كله خطأ. يا رب. بعض المسلمين الذين يقولون الله في كل مكان، لما يظلم، لما يتعرض للظلم، تقول له أنت ظالم، يقول الله يعلم أني مظلوم، أمسك يده في هذه اللحظة، أين الله؟ كلك في كل مكان. هنا الفطرة دعته إلى أن يلجأ إلى أعلى، الله يعلم أني مظلوم. هذه فعلها بدون وعي، بدون شعور منه، فطرته، فطرته شدته إلى القوي العزيز المتعال سبحانه وتعالى. ما يقول الله يعلم أني مظلوم، ما يقول هكذا، الله، الله. القلوب. ولذلك بعض نحن طولنا في هذه الفقرة لكنها مهمة وكلها تدور حول معنى واحد، فسيسهل على أخينا شكيل إن شاء الله توصيلها، وإن كنت قد فصلت تفصيلا يعني في بعض الكلمات فقط، لكن المعنى إن شاء الله واحد، ما في تطويل. فقلت بعض الناس يجلس يدرس الله سبحانه وتعالى، ما نعرف هل له يد ولا ما، هل له وجه، هل لا، ما نتكلم في هذا. الله في كل مكان. فأحد الجالسين قال له يا شيخ أنت يعني تكلمت كلاما طويلا جدا، كل كلامك هذا يعني جميل، لكن أين نذهب بهذا الشعور الذي نجده في قلوبنا يشدنا إلى أعلى؟ فهذا العالم وضع يده على خده وقال حيرني هذا الرجل، حيرني يعني ما عنده جواب. يعني الفطر القلوب عندما تصفو من الكدر ومن الشوائب، عندما تصفو من الملوثات، تعرف الله عز وجل معرفة نقية صافية ما فيها تلويث، ما فيها شرك، ما فيها كفر. فالنصيحة لله، صفاء الاعتقاد في الله، لابد أن تعرف الله فاعلم أنه لا إله إلا الله.
Then the Sheikh said, I will give you another example which negates one's purity and cleanliness for Allah subhanahu wa ta'ala. Where he said, we know that the Muslims don't say that Allah subhanahu wa ta'ala has a son, but this is what the Christians say, even though they have deficiencies and in their aqidah, so they do not make nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala. But he said Muslims do something which resembles the Christian in this aspect, is that when they say that Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere, so they come with this aspect through another, they come with this through another perspective by saying that Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere, and by doing this they did not make nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala, nor did they purify their aqidah, their belief to Allah azza wa jalla. And that if one says that Allah ta'ala is everywhere, then that means that everything that is present is Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, we know that this river here is present, the air is present, we have impurity that is present, we have pigs that are present on this earth, and dogs, etc. So if we say that everything that Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere, meaning that everything present is Allah subhanahu wa ta'ala, as some of them would say that the slave is the Rabb and the Rabb is the slave, so that these people who ascribe themselves to Islam would say that the slave is the Rabb and the Rabb is the slave, so they would not know which one is the mukallaf, which one is held responsible for their need, because they have equated the slave to be the Lord and the Lord to be the slave. So these individuals with these statements are far from purifying their aqidah to Allah subhanahu wa ta'ala. They are far from making nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala. But the correct belief is that Allah azza wa jal is above everything, and that how can Allah subhanahu wa ta'ala, who is kabir, who is great, and this world that is small, that Allah subhanahu wa ta'ala be in need of Allah ta'ala, who is great, be in need of something that is small and little. And then the Shaykh said, it means that our aqidah must be clean and pure for the sake of Allah Azza wa Jalla. And he says that it means and demands from us that we must know and gain knowledge about whom Allah subhanahu wa ta'ala is, as we find some individuals maybe making dua or making asking Allah subhanahu wa ta'ala for over 20 years, but yet they don't know who Allah ta'ala is. Is a Christian's dua proper? One who says that Allah ta'ala is a son and he should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, of course his dua is not proper. As such, the Muslim, that before we worship Allah azza wa jal, before he makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala, he should know who Allah azza wa jal is, and thereby purifying his aqidah, making nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh mentioned that when we say Ya Rabb, we will make dua and say, oh my Lord, we raise our hands to the sky, and we don't raise it to our right side or our left side or towards our behind, but we raise it to the sky, which is indicating that Allah subhanahu wa ta'ala is above everything. And this is a clear indication which comes from our fitrah, our innate nature of being upon Tawheed. And as Shaykh said, I have mentioned this aspect a little bit, but it is important to do so. And furthermore, he mentioned about a person who may be teaching and says that Allah subhanahu wa ta'ala is not at hand, or other attributes of Allah azza wa jal, and then when somebody questions him, then how can this belief of Allah ta'ala have any hand, etc., benefit us if you say that the yet doesn't mean that Allah has a hand, etc., etc.? He said that this will confuse the teacher. And then he said that when one is oppressed he raises his finger to the sky and says, by Allah, I have been oppressed. And then he said, at that moment, you should grab his finger and indicate to him that he is pointed to the sky, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala is above everything, and he did not point to the floor, nor did he point towards his left side or towards his right side when declaring and complaining to Allah subhanahu wa ta'ala that he has been oppressed. So he said that Allah subhanahu wa ta'ala said, so know or obtain knowledge that there is nothing worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and ask forgiveness for your sins. So the Shaykh brought us here, the Allah ta'ala has commanded us to seek knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala.
فأول شرط في من يدعو إلى الله أنه ينصح لله، أولا ينصح لله أن تكون دعوته خالصة، وأن تكون عقيدته خالصة، يعني إخلاص في إخلاص، من إخلاص إلى إخلاص. ألا لله الدين الخالص، ألا لله دين الخالص، الدين النقي، الدين الصافي النظيف، العقيدة الصحيحة النقية. وهذا معروف عند أي عاقل أن فاقد الشيء لا يعطيه. أنا ما عندي مثلا مال، ما عندي فلوس، كيف أعطي فلوس؟ أنا ما عندي، فما عندي عقيدة صحيحة، كيف أدعو إلى الدين وأنا ما أعرف العقيدة الصحيحة؟ ما يصلح، ما يصلح. إذن النصيحة لله أولا، صفاء الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى من كل ما يشوبه ومن كل ما يخل به من عيب. سبحان الله، سبحان الله، أي تنزه عن النقائص والعيوب، صفاء العقيدة. طيب، فهذا أول شرط في الداعي إلى الله، أن ينصح لله عز وجل.
So the Shaykh said that the first condition in giving da'wah is to make your da'wah khalis and sincere and pure from Allah Azza wa Jal, and to have your aqidah should be khalis and sincere and pure from Allah Azza wa Jal. So your da'wah, first of all, your belief, your aqidah must be sincere and clean and pure of all deviant things, and then you dispatch this pure and clean aqidah in your da'wah by giving it to others. So the Shaykh said, there is ikhlas within ikhlas, there is ikhlas from ikhlas to ikhlas. As Allah Azza wa Jalla said, does not the sincere and pure deen belong to Allah Azza wa Jalla? And then the Shaykh said the well-known principle that one who does not have any something cannot give it to others. So if someone does not have money, he cannot give it to others. And if one does not have ikhlas or may nasiha to Allah subhanahu wa ta'ala, he cannot give it to others. So the first thing which is necessary for the person who wants to give da'wah is to first of all purify his belief and make his da'wah sincerely and purely for Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah Azza wa Jalla said, subhanallah, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala is far removed from all deficiencies.
قال لله ولكتابه. الدين النصيح، قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. ولكتابه القرآن، القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ولا نقول القرآن مصنوع أو مخلوق، لا، هذا خطأ. والذي يقول القرآن مخلوق ما نصح لكتاب الله، لله ولكتابه. إذن تعتقد في القرآن عقيدة صافية أنه كلام الله، القرآن كلام الله. قال تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن كلام الله، وإن قرأه القارئ في الصلاة وإن كتب في المصاحف. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الله، وهذا المكتوب مكتوب بالحبر والمداد المخلوق، لكن المكتوب كلامه كلام الله. إذن مهما كتبناه أو تلوناه هو كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله. إذن عرفنا الله فوق العرش، من النصيحة لله أن تؤمن بأن الله فوق العرش، من النصيحة لكتاب الله أن تؤمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك تتبع كلام الله بإخلاص وصدق وصفاء ونقاء. هذا أيضا من النصيحة لكتاب الله، أنك تخلص في اتباعه، تخلص في طاعته. فهذا كله من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى.
كان مشايخ تفسير الحديث وتقاطع عليه الصلاة والسلام تعالى تهون بهذه النصيحة من المتقاطع عليه الصلاة والسلام said to Allah عز وجل and to towards his goal. And he said the Quran is كلام الله, is the words of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is not me nor is it created, and the one who says that the Quran is created has not given his nasiha to the book of Allah عز وجل. And he said that the Quran is كلام الله, it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and he mentioned an ayah where Allah عز وجل used this phrase كلام الله, indicating that it is the book of Allah. And he said if the reciter recites the Quran, then his voice, then the voice is the voice of the reciter, but what he is reciting is كلام الله, is the word of Allah عز وجل. And if someone writes with a pen and ink and paper on a piece of paper the Quran, then what he is writing is with pen and ink, but what is written is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, the كلام الله, meaning that the Quran is كلام الله. So the Shaykh said wherever it is written or recited or heard, the Quran is always the كلام of Allah, it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said our nasiha to the Quran, the book of Allah, means that we have to believe in the كلام of Allah subhanahu wa ta'ala. Second aspect in giving nasiha to the book of Allah, the Shaykh said that we must follow the Quran with the cloth of sin, with sincerity and purity and honesty, that we must follow this book of Allah subhanahu wa ta'ala, and by doing so it will purify our obedience to Allah azza wa jalla.
ولرسوله النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. نحن ننصح الرسول، نعود إلى معنى النصيحة، الصفاء والنقاء والإصلاح، هذا معناها نصيحة، معناها تنقية وإصلاح. لا ننسى، نصح الرجل العسل ونصح الرجل ماذا؟ الثوب. نصح الرجل العسل أي صفاه ونقاه، نصح الرجل الثوب يعني أصلحه مما فيه من عيوب. نعم، إذن النصيحة للرسول، النصيحة للرسول، كيف تكون نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي بأن تكون المتابعة متابعة نقية ما فيها أدنى نصيب لغيره. كما نخلص العبادة لله فإننا نخلص المتابعة لمن؟ لرسول الله. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا حنفي، هذا نصح للرسول؟ لا. يقول إيش؟ أنا إيش؟ أنا سني. هكذا حتى يكون قد نصح للرسول يقول أنا سني، أنا لا أتبع إلا من؟ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وحده. العلماء قنوات توصيل فقط، العالم مثل المواسير والأنابيب التي توصل الماء، تأخذ الماء من هنا توصله هنا فقط فقط. طيب نفرض أن هذا الأنبوب فيه صدأ، فيه إيش؟ صدأ. فأنت تضع مرشح بعد الماسورة، بعد الأنبوب تضع فلتر حتى يقوم هذا المرشح بتنقية الماء مرة أخرى. إذن لو أن العالم أخطأ لا نتابع العالم على، نعود النصيحة للرسول. إذن لابد أن تكون المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم صافية نقية مثل الصحابة. الصحابة شربوا من النهر وهو نظيف، ونحن أيضا نريد أن نشرب منه وهو نظيف، نفس الماء النظيف الأول. لكن إذا الماء تلوث نقوم ننقيه مرة أخرى، نصفيه مرة أخرى. نحن نريد أن نشرب الماء النظيف الذي شرب منه الصحابة رضي الله عنهم. إذن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي بإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل الله عز وجل لقد كان لكم في أبي بكر أسوة حسنة، لقد كان لكم في عمر أسوة حسنة. لقد لو كنا مقلدين أحدا لقلدنا أبا بكر وعمر أولى من غيرهم. من أولى الناس بالتقليد بعد رسول الله؟
Our faucet, we put the water through a filter, trying to clear the water from the material that have came into this water. And he said that this is the same we should do to the scholars if they make a mistake, trying to purify the deen for Allah's Messenger alayhi wasalam, and saying that we want to drink from the river that was drank from first by the Sahaba radiallahu anhu ajma'in, that they drank from the pure river. And that we want to drink from that pure river that the Sahaba radiallahu anhu ajma'in drank from, and not from the river which is polluted. And if it is polluted, that we clean this drink before drinking it. So he said, following the Prophet alayhi salatu wasalam, as Allah subhanahu wa ta'ala said, surely in the pattern or the example of the Prophet alayhi salatu wasalam, you have a perfect example. Allah Azza wa Jal did not say in the example of Abu Bakr or Umar, but Allah Azza wa Jal said in the example of the Prophet alayhi salatu wasalam. And then the Shaykh said that if we were to blindfold anyone, the most befitting people to be blindfolded after the Prophet alayhi salatu wasalam would have been Abu Bakr and Umar. But we find that Abu Bakr and Umar themselves were nasihun, were following the Prophet alayhi salatu wasalam properly and giving nasiha to the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam. And he said that as well as Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, and Imam Ahmad, they as well gave nasiha to the Prophet alayhi salatu wasalam in this aspect. As Imam Ahmad rahimahullah said, that do not blind follow me, nor Imam Malik, nor Imam Awza'i or Sufyan, but take from where we took. And he said that the Prophet alayhi salatu wasalam said that the scholars are the inheritors of the Prophet. So the scholars inherited from the Prophet, the original source is the Prophet, so we must go back and drink from that river. So one should have ikhlas in obeying and following the Prophet alayhi salatu wasalam.
الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ننصح للأئمة وللعامة. الأئمة أي الأمراء والعلماء. من أئمة المسلمين؟ صنفان: الأمراء حكام، والعلماء أئمتنا. لابد أن يكون لنا أئمة، لابد أن يكون لنا أئمة. وعندنا في بلاد العرب نقول الذي ليس له أصل ما أحد يعني يعمل له حسابا. لابد أن يكون لك أصل. من أئمتك؟ من كبارك؟ فنقول في يعني في الامثال الدارجه عندنا الذي ما له كبير ما احد يعني يأبه به ولا يعتبره. لابد ان يكون لك كبير. فالائمه قاده المسلمين، العلماء والامراء. كيف ننصح للائمه؟ كيف ننصح لائمتنا؟ اولا لابد ان نكبرهم. يعني اضرب لكم مثالا، شخص ابوه ضعيف الشخصية، يعني هذا مثال، شخص ابوه ضعيف الشخصية، فيأتي شخص يطلب الزواج باخته، فهو لو قال له انت تريد ان تتزوج اختي تكلم مع امي لانها هي التي بيدها مقاليد الامور في البيت. هذا الشخص المتقدم لو كان عاقلا سيمشي، يقول هذه الأسرة ما تصلح لأن تزوج منها، لأن ما فيها كبير. الرجل الكبير قال وما يصلح، نتكلم مع المرأة. قال يقول له تكلم مع أمي لأن أمي هي قائدة البيت، هي التي تمشي البيت. أبوي هذا يعني صورة فقط. بهذا هو أهان والده وأهان نفسه وأهان أخته. لا، حتى لو فرضنا جدلا ان الوالد فعلا ضعيف الشخصية، نحن نقول له يعني الكلام يكون مع ابي، هكذا انت تجعل لأسرتك شأنا. فحتى لو كان حكامنا يعني في غاية السوء ما نهينهم، حتى لو كان علماؤنا يعني في غاية السوء ما نهينهم، لا نقول هؤلاء كبراؤنا. وفي الحقيقة نحن نستحق كبراءنا. الكبراء دائما يأتون منا، ما يأتون من أحد آخر. إذا كنا نحن على خير كان كبراءنا أيضا على خير، وإذا كنا نحن في حالة سيئة كان كبراءنا أيضا سيئين. يعني هل تتصورون أنتم الآن في هذا الواقع الذي نعيشه أن يحكمنا مثل أبي بكر وعمر؟ ما نستحق. نحن لا نستحق أبا بكر وعمر. فلو كنا مثل الصحابة لحكمنا مثل أبي بكر وعمر، لكن نحن الآن نقول الحكام ظلمة. والله نحن ظلمة، فلذلك جعل الله علينا حكاما ظلمة. العلماء علماء سوء، نحن أصلا لسنا على خير، لذلك جعل الله علماءنا علماء سوء. ما يخرج الكبراء إلا من وسط الناس، ما يأتون من القمر ولا من المريخ ولا من كوكب آخر. الدين النصيحة لأئمة المسلمين، ننصح لحكامنا بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هذا يأتي يقول الفضيل بن عياض رحمه الله، انظروا الفرق بيننا وبين السلف الصالح. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه يصلح الناس. انظر الإمام البربهاري رحمه الله في كتاب شرح السنة يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. الذي يركب المنبر اللهم زلزل عروشهم، اللهم اهلكهم، اللهم دمرهم، اللهم، فاعلم انه صاحب بدعة. واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان اللهم اهدهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم ولي عليهم، اللهم اجعل لهم بطانة صالحة، فاعلم انه من اهل السنة. اذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه من اهل البدع، واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه من اهل السنة. الدين النصيحة، المؤمن لا يجعل في قلبه غلا على المسلمين ولو كانوا ما كانوا، بل هو يحب لهم الخير. اهل السنة اعرف الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، يعني هم حريصون على الحق ان يكون صافيا، وفي نفس الوقت هم مشفقون على من؟ على الناس، مشفقون على الناس. اعرف الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. اذا الداعي الى الله لابد ان يكون رحيما. الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين
رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم. ما يحب ان يعنت على الناس، ان يشق على الناس. الدين يسر، يسروا ولا تعسروا. الدين حق لكنه يسر، بل كلما كان الشيء ايسر كلما كان اقرب الى الحق والصواب.
ما فهم المثال الزواج؟
ايه يعني تكبير ولاة الامور، وان كانوا ما كانوا يعني ضعيف شخصية ابوه، لكن ما يقول للرجل المتقدم لاخته ابوي ضعيف شخصية هكذا. ما نصح لولاة الامور، تكلم امي لان هي يعني متحكمة في البيت. بهذا الرجل المتقدم هذا يمشي يقول هؤلاء ناس ما
مخلوق. يقول تكلم
معه يكبره، ينصح لولي الامر يعني يكبره ويعظمه، ولو كان حتى هو لا يستحق ذلك، ولو كان. أي هذا من النصيحة لولاة الأمور. نعم.
أن الشيخ continued meaning that نصيحة for here the Muslims and I'm for Muslims and he said there are two types: one, the rulers of the Muslims, and two, the scholars of the Muslims. And he said for the leader of the Muslims, we must give them this nasiha. And he said, we have a saying in the among the Arabs that it does not have an origin is not given any regard. Meaning, if one does not have anyone who is a big one in his community or family, etc., he is not given any regard because of this big one he has some origin. And so he said that this is the situation of our leaders, that we must regard them as our bigger ones or our head. And he said that, he gave an example to this, that if one comes to ask to marry one's sister, if the person says, go and ask my mother, the person will leave this family and know that this person, that is the system in the family, is incorrect, for he should have said, go and ask my father. Even though if the mother would have been the one who is deciding the affairs of the home, he should have told them to go ask the father, because it is the position of the father to marry his daughter. As such is the case with the leaders, that even though if they are not 100% fulfilling their position, their duty, we should still regard them as our head. As Ali said, even if they are not righteous, etc., then we should understand that they came from within us and amongst us. That if we were a community of righteous people, then from amongst us would come the leader who will be righteous. But since we are a community of not being righteous, then amongst us comes a ruler that is not righteous. And he said that we cannot, as some say, expect the ruler to be like at the time of the Sahaba, Abu Bakr and Umar radiallahu anhuma, that he said that if we were a community of the Sahaba as pious as they were, then we would have the ruler to be upon us as pious as they were of the caliber of Abu Bakr and Umar. And he said that because of our evil deeds, that Allah subhanahu wa ta'ala made us have evil rulers upon us, and that we should understand that these rulers came from amongst us, and they did not come from the moon or from another planet or a star, but they came from amongst us. So the Shaykh must give them nasiha. And he mentioned the statement of Fudayl bin Ayyad, that he said, if I had one dua that would be accepted, I would make it for the ruler, because if the ruler is corrected, then the community will be correct. And he also mentioned the statement which is mentioned in Imam Barbahari's book, that he said, if you find someone making dua against the ruler, meaning if he's standing on the minbar and making dua against the ruler, then know that he's a person, a companion of bid'ah. And if you see someone making dua for the ruler, then know that he is from Manhaj Ahlus Sunnah.
والعكس بالعكس.
And then the Shaykh mentioned an important principle where he said that his da'wah is that the people of Ahlus Sunnah are the most knowledgeable of the truth, and they are the most merciful to people. Most knowledgeable of the truth means they know its pure and original form, and they are most merciful to the people, that they are kind to the people, as Allah subhanahu wa ta'ala described the Prophet alayhi salatu wasalam of being full of pity and merciful to the believers, and anything that harms him hurts the Prophet alayhi salatu wasalam.
الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قبل أن ننتقل للنصيحة للعامة، هنا ملاحظة لأئمة المسلمين. قلنا في النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم إننا لا نتبع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. في النصيحة لولاة الأمور قلنا نعظمهم ونقدمهم ونرفع من شأنهم وندعو لهم. فهنا قد يفهم البعض التناقض والتعارض، لا، نحن نعظم العلماء والأمراء ولكن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء والأمراء وظيفتهم أن يأمرون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرونا بمعصية الله أو بمعصية رسوله نحن نعظمهم ولكن لا نطيعهم في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. يعني العالم مهما أخطأ وهو عالم نحن نقول هذا إمامنا. شيخ ابن باز رحمه الله لو أخطأ هو معصوم؟ ليس معصوما. أبو بكر رضي الله عنه معصوم؟ ما هو معصوم. نحب أبا بكر ونعظمه أم لا؟ نحب شيخ ابن باز ونعظمهم لا، نعم، لكن لا نطيعه إلا في المعروف. إذن تعظيمنا لولاة أمورنا لا يعني أننا نتبع غير رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قلنا العلماء قنوات التوصيل ورثة الأنبياء، لكن العلماء والحكام لابد من تعظيمهم ولابد من الدعاء لهم بالتوفيق والسداد. وربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردنا أن يصلح الله علماءنا وحكامنا ماذا نصنع؟ كيف نصنع؟ نصلح من؟ نصلح أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
Then the Sheikh said, giving a siha to the general folk, and he said before speaking about that, there is an important note regarding giving a siha to our leaders, and that is that one may understand that if we are to honor them and think of them as our heads and make dua for them, etc., and as well as giving a siha to Allah and His Messenger, alayhi salam, does that consist of a contradiction between the two? And he said, no, there is no contradiction, but we are to honor them and to make dua for them, etc., but we have to follow Allah and His Messenger, alayhi salam. Meaning, if the rulers were to command us with something that would disobey Allah and His Messenger, alayhi salam, it does not mean that we have to obey them in that. As he said that the scholar, when he already makes a mistake, like Sheikh bin Baz rahimahullah, or Abu Bakr or Umar radiallahu anhumah, that it does not mean that we follow them in that, because the Prophet alayhi salatu wasalam told us to follow them and follow in that which is good, ma'ruf, meaning that which is according to the Quran and the Sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam. So he said there is no contradiction between the two, that our conduct with the rulers in honoring them, making dua for them, having proper correct dealings with them does not mean that we have to disobey Allah and His Messenger alayhi salatu wasalam. As Allah subhanahu wa ta'ala said, He does not change the situation of a people unless they change what is within themselves. For us to have a proper, good ruler of us, we have to change the situation within ourselves. So Allah subhanahu wa ta'ala will change the situation upon us by giving us a good pious ruler.
ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف ننصح للعامة؟ أما هذا فبالمعنى المعروف للنصيحة، أننا نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونحب لهم الخير. يعني أنا أنصح الناس لأني أحب لهم الخير، أريد أن أنجيهم. أنت ترى إنسان يغرق في الماء،
قل له ما الذي أنزلك في الماء وأنت لا تحسن السباحة؟ لا، هذا يغرق يموت، يعني بعد أن كان عنده أمل في النجاة أنه وجد على الشاطئ من يساعده، يقول هذا أنت ما الذي أنزلك في الماء وأنت لا تسبح؟ إيش جابك هنا؟ هذا يموت كمدا كما يقال، يموت حسرة، يغرق. لا، خلاص هو أخطأ، لكن أنت تساعده على النجاة، بعد أن تخرجه تقول له يعني الذي ينزل الماء لابد أن يحذر. ولذلك هذا الأمر مهم جدا، لكني أؤجله بعد أن يقوم أخونا، لأن هذه المسألة تقريبا هي خلاصة الدرس، فنأخذها قدرا قدرا إن شاء الله. إذن كما قلت في النصيحة لأولاة الأمور، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، نحن ندعو الناس ونحن مشفقون عليهم، يعني أنت تحب الخير لنفسك وتحب الخير للناس، تنجي نفسك وتحاول أن تنجي غيرك، فأنت مشفق، يعني تساعده على النجاة، ليس الغرض أنك تشتمه وتسبه. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم إذا اضطررت للجدل، وجادلهم بالتي هي أحسن.
So the Sheikh said, when the Prophet alayhi salatu wasalam mentioned the last part of the hadith, meaning giving a siha to the general folk, and he said this meaning is well known, meaning giving advice to the general people, and he said it entails that we must love good for them, and that we must want good for them, and we should have mercy for them, and if we see someone drowning in water, we will not start to yell at the person and say, who's throwing in the water, etc., etc., but if we do so, the person will drown and die, then we should go and take him and help him to come out of the water and try to save him, and then after bringing him out, we should properly give him the proper advice. So he said that Ahlul Sunnah wal Jama'ah are the most knowledgeable about the truth and the most merciful towards people, meaning they are those who will save themselves and save others, those who want good for themselves and want good for others, and they are, as Allah subhanahu wa ta'ala said, to call upon the way of your Rabb, upon wisdom, hikmah, and proper good preaching, and to, if they argue with you, but then argue with them in a way that is best.
الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قلنا الآن الداعي إلى الله يحب للمدعو النجاة، يعني هو يدعوه وهو يحب له النجاة، لا يدعوه من أجل أن يعلو عليه أن يكون هو أفضل منه، لا، بعض الناس يدعو إيش هذا، أنت جاهل، كيف أنت عندك 50 سنة ما تعرف تصلي، هذا ليس هذا من الحكمة ولا من الموعظة الحسنة. النية أنك تساعد الناس على النجاة، فأنت تحب الخير لنفسك وتحب الخير للناس. ولذلك الإنسان الذي يستعمل الدعوة من أجل أن يصدر الأحكام على الناس، انتبه، إياك وأنت تدعو إلى الله أن يكون همك إصدار الأحكام على الآخرين، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وعلى قراءة لهذا الحديث فهو أهلكهم، يعني إما فهو أهلكهم يعني هو أشدهم هلاكا لأنه شغل نفسه بالحكم على الناس، مثل هذا الذي يقول للغريق إيش نزلك في الماء أنت ما تحسن، يا أخي نجيه نجيه. فهو أهلكهم كما قلنا، هذا الغريق عنده أمل في النجاة، عندما يسمع هذا يقول له إيش نزلك في الماء خلاص يموت، فهو أهلكهم. يعني يمكن كان لو هذا الرجل مش موجود على الشاطئ لعل هذا الرجل كان يستطيع أن يعمل أي شيء ويخرج، لكن هذا قال له أنت خلاص مت، ما فيك أمل، ما فيك فائدة، موت خلاص. فهو أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، لأنه انشغل بإصدار الأحكام على الآخرين.
Then he said that the person who's giving dawah must love to save the person to whom he's giving dawah to. And he said if one is giving dawah to somebody, he should never ever feel that he is better than that individual. Like saying something, why are you so calling him jahil, saying you're so ignorant that you've been doing it for 50 years and you don't know yet how to make salah. But the person giving dawah must love good for himself and must love good for others. So he said, and he repeated more than once, that be aware and be aware of from using this dawah and its command upon the people for your own personal issues. Where he said, calling one, saying someone, calling him saying you're a kafir, or telling someone you're in bid'ah, or telling someone you're in dalala. As the Prophet alayhi salatu wasalam said in Sahih Muslim, whoever says to the people that you are the people or a group of people has been destroyed, then he is more destructive than he is more destructive. So he said, mentioning that if the person is drowning in water, you don't say to him, why did you fall in the water? Or why did you do that, etc. In other words, you're saying to him that he should continue drowning, you should might as well just die because there is no benefit in you. But the person should take him and try to save this individual who is drowning from the water, and this entails that he has loves good for himself, he loves to be saved, and he loves good for others, and he wants others to be saved as well.
Salaam alaikum. صلاة
خمسة. ايضا هناك حديث اخر يذكرنا بنفس المعنى، ان رجلا من قبلنا قال لاخ له والله لا يغفر الله لك، يعني وجد انه على معاصي وعلى خطر، فبدلا من ان ينصحه قال له والله لا يغفر الله لك، يعني أنت تعمل هذه الأشياء خلاص ربنا ما يغفر لك أنت. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحببت عملك. هذا لا نتدخل، ونحن ننصح للناس لا نتدخل في الأحكام التي تختص بالله سبحانه وتعالى، لا نتكلم في هذه الأمور، فلان في الجنة، فلان في النار، فلان كافر، هذا الكلام ما هو لنا نحن الدعاء. نحن همنا نقول للرجل هنا الآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إذا رأينا مسلما وقع في شيء من الكفر أو الشرك لا نتركه، لا، الدين النصيحة، وأهم نصيحة نصيحة لله إخلاص العبادة، نقول له هذا كفر، ما نقول أنت كافر، نقول له هذا إيش؟ هذا كفر فاجتنبه، هذا شرك فابتعد عنه، هذه بدعة فنجي نفسك منها. ما نفعل مثل بعض الناس الذين رأوا من يهتم بالتوحيد وبالسنة فقال هذا كافر، هذا مبتدع، قاموا على الطرف الآخر قالوا لا لا، ما دام هذه المسألة فيها هذا كافر وهذا مبتدع نحن لا نهتم لا بالتوحيد ولا بالسنة، إفراط وتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا نقول أنت كافر لكن نقول هذا كفر، ما نسكت ما نسكت. هذه بدعة، هذه معصية كبيرة، هذه معصية صغيرة، كل شيء نسميه باسمه، ولكن همنا أن ننجي الناس من الوقوع في هذا الذي وقعوا فيه. هذا هو. ولأئمة المسلمين وعامتهم،
إن الشيخ منشن أحاديث talking about someone who said to another person who was sinning that Allah subhanahu wa ta'ala will never forgive you. And he continued talking about the nature of the person who's giving da'wah and how you speak to others. Where this individual said to the person, Allah subhanahu wa ta'ala will never forgive you. And then Allah azza wa jalla said, who told you or informed you that I will not forgive this individual, but I have forgiven him and annulled or nullified your actions. So he said, it is not upon us, those who are giving da'wah, to call, to tell someone, say that this person will be going to Jannah, to paradise, or this person will be going to now, to the fire, or this person is a kafir, etc. And that what is kufr or shirk, we tell the individual that this action, what you're doing is kufr, or this action that you're doing is shirk, or this action that you're doing is bid'ah, but we don't say that you are a kafir or a mushrik, etc. But the difference is we say the action that you are doing is kufr. And he said that we do not go to any extreme by believing in the Tawheed and the Sunnah by anyone that contradicts it. We rush to call them a kafir, or we rush to call them a mubtadi', or to the other extreme for those who say that the Tawheed and the Sunnah has not much interest in this deen, nor is it important. But he said we don't remain silent in enjoining good or forbidding evil, but we tell the individual that this is kufr, and that this is a sin, and this is a major sin, and this is a minor sin, etc. And that we call the things by what the Shari'ah gave it its name, but the Shari'ah called it a major sin, so we call it a major sin. The Shari'ah called it kufr, so we call it kufr, and we call the things by which it has been named by the Shari'ah.
بهذا عرفنا أن الدين كله نصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه المعاني التي سمعناها كلها موجودة في قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، نصيحة لله، وما أنا من المشركين. كل هذه المعاني جمعت في الآية الكريمة. الآن لا نحتاج إلى شرح الآية لأنها شرحت من خلال الحديث هكذا. قل هذه سبيلي، سبيل واحد، قل هذه سبيلي، ما فيها زيدي وبكري وعمري، سبيل واحدة. قل هذه سبيلي، وهي مضافة للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد هذه سبيل معرفة معينة واحدة، الدين واحد فقط، والسبيل إلى الجنة واحد فقط. هذه سبيلي، سبيلي سبيل واحدة، طريق ومضافة لها المتكلم التي تعود على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أدعو، دين الله كله نصيحة، أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي؟ ما الجاهل يدعو جاهلا؟ لا، ولذلك أنا أقول كثيرا عن بعض إخواننا الذين يخرجون للدعوة بلا علم وبلا بصيرة، نقول هؤلاء أحوج إلى أن يدعوا من أن يدعوا، وأحوج إلى أن يعلموا من أن يعلموا، لأن الجاهل لا يعلم جاهلا، سيعلمه الجهل، سيعلمه ايش؟ الجهل. انت الان عندك كوب ماء، كوب ماء ملوث، كوب ماء ملوث، وهذا رجل عطشان، قل لا اسقيه ماء ملوث بعدين نشوف. لا، العقل يقول لا، هات مرشح ننظف هذا الماء ونسقيه اياه. احنا فاضيين للترشيح والرجل يا اخي عطشان اسقيه، يعني تقتله تعطيه السم في العسل. قل لا، هذا العسل لابد ان ينصح اولا، ما نسقيه اياه في سم. اذا سقيناه اياه في سم ايش يحصل له؟ هذا الرجل يموت. فالجاهل اذا علم جاهلا يقتله. هذا الجاهل هو نفسه يحتاج الى ان يدعى. الذي يقول انا ادعو وابلغ الدين، نقول له انت اولى ان تبلغ الدين، انت اولى، انت اولى ان تدعى انت الى الدين. فكل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل دين كله قائم على الاتباع، انا ومن اتبعني. ونحن جميعا نزعم اننا ماذا؟ اننا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الناس يسمعون الحق ويعونه ويبلغونه. تحفظ آية بلغ آية. جاء واحد جاهل قال لك ما معنى هذه الآية؟ قل له لا أعلم، أنا أحفظ الآية فقط لكن ما أعلم معناها كاملا، فأنا لست عالما، أنا بلغت العلم الذي أحفظه. أما معنى الآية تعال نبحث عن واحد عالم نسأله ونقول له ما معنى الآية بالتفصيل. عرفنا؟ إذن لابد أن نفرق بين بلاغ النصوص وبين فهم النصوص. نعظم علماءنا، العلماء لهم مكانة. ليس معنى أننا لا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نهمل العلماء، لا، العلماء علماء لهم مكانتهم، لكن هم كما قلنا قنوات توصيل فقط. إذن أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، الدين كله يقوم على النصيحة لله. سبحان الله أي أنزه الله عن كل عيب ونقص، هذا معنى النصيحة لله كما قلنا. سبحان الله، إيش معنى سبحان الله في اللغة؟ سبحان الله أي تنزه وتقدس عن كل عيب ونقص. يعني عقيدتي أنظفها من الشوائب والأقدار والأدران، أدران الشرك والإلحاد والبدع والخرافات، هذا دين الله. وسبحان الله وما أنا من المشركين. توحيد وسنة، ديننا كله توحيد وسنة وتصفية وتنقية وتربية وإصلاح، هذا ديننا. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأخونا الكريم شكيل يبين هذا الجزء الأخير، وأختم بكلمة بسيطة إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
So the Shaykh mentioned the whole hadith in its entirety and said therefore the whole deen is on nasiha, and he said that this meaning of whatever we have described and explained today of this hadith exists in the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said, say this is my way, meaning the way of the Prophet alayhi salatu wa salam. I call upon Allah Azza wa Jal, upon Basira, I and those who follow me, and I am not among the mushrikeen, those who are the polytheists. And then he said that we will not explain this ayah in detail because we explained the hadith, and the meaning of the hadith can be found in this ayah where the subhanahu wa ta'ala said, say that this is my way, meaning this way which is which is linked with the Prophet عليه الصلاة والسلام, that the way is a single way, the truth is one, the way is only one, and that is the way of the Prophet عليه الصلاة والسلام, where Allah عز وجل linked with the Messenger of Allah عليه الصلاة والسلام, and the way is not any other way of following someone by the name of Zayd or Bakr, etc., and that the deen is one. And then Allah Ta'ala from this ayah continuing, أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, that I call upon Allah Azza wa Jal, meaning you give your nasiha to Allah Subhanahu wa Ta'ala, and your deen is nasiha given to Allah Azza wa Jal, and you're giving da'wah to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then the Shaykh mentioned about some people who give da'wah, but say that they are more in need of being given da'wah to instead of giving da'wah to others, and they are more in need of learning than teaching by themselves, by their teaching to others. And he said that the person who is ignorant and is in need of da'wah and in need of learning, that this person who is jahil, who is ignorant, can only teach or affect another person who is jahil or ignorant as well. As he gives the example of honey which has poison within it, and if this person is ignorant, he will tell the person to eat from this honey and without removing the poison from it. But if he was someone with knowledge, he would first remove the poison from his honey and then give the honey to the individual. And he gave the same example with water and some of the pollutants within the water, that before giving it to drink to someone, you must purify and clean it. So he said the jahil cannot teach or affect anyone else except who is jahil, who is ignorant. And then he said that Allah subhanahu wa ta'ala said ala basira, upon basira. And then he said, Allah ta'ala said ana wa ma yattaba'ani, that I and those who follow me will do this, meaning following the Prophet alayhi salatu wasalam. And he said, we all hope to follow the Messenger of Allah alayhi salatu wasalam. And he said, the Prophet alayhi salatu wasalam said, convey upon me, even though if it's one ayah, one phrase. And then the Prophet alayhi salatu wasalam said, may Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on the one who has memorized for me and conveyed it as he has memorized. For perhaps the one who is receiving the message may be more in understanding than the one who is conveying it, as the meaning of the hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam. So then he said that we must convey the ayat or what we have memorized, convey it to the people, and if we don't understand it or know its meaning, then we refer it back to the scholars of Islam. And he said there is a difference between conveying on the soul, conveying the message which you have memorized, and conveying the message with understanding. As far as conveying the message with what we have memorized from the Quran and the Hadith, then you convey that, but if you don't understand it, then you refer it back to the scholars. And he said, one is not supposed to understand when we talked about following the Prophet alayhi salatu wasalam absolutely, that does not mean we are not supposed to honor or listen to the scholars. The scholars have their own place in this aspect. And then continue to recite the ayah where Allah Azza wa Jalla said, Subhanallah, where he said Subhanallah, where Subhanah here means that Allah subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla is removed from all deficiencies, and that Allah subhanahu wa ta'ala is free from all defects. So he said this whole deen is of tawheed, and this whole deen is of sunnah. This deen is of tasfiyah, of purifying this deen, and tasfiyah, of having a pure sincerity of Allah wa ta'ala, and Islah, which is to fix, repair, or mend the part that was described earlier. So the Shaykh mentioned the whole hadith in its entirety again. Then he mentioned the ayah, قُلْ تَعْدِي شَرِيدَ عَلُوْا إِلَى اللَّهِ, this is my way, I call upon Allah عز وجل, عَلَى قُصِيرَ, upon proofs and evidences, أَنَا وَمَنْ يَتَّبِعَانِ, I and those who follow me, وَسُبْحَانَ اللَّهِ, and Allah subhanahu wa ta'ala is far removed from all defects, وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and I am not among those who are of those who make shirk, meaning cleanse himself and purify his belief and giving the siha to Allah Azza wa Jalla. And then he mentioned the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala said, who is better in speech than the one who calls for Allah subhanahu wa ta'ala and says, I am a Muslim.
وأختم الكلام في هذا الموضوع بـ
أن الداعي إلى الله الذي ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بهذا المعنى لابد أن يعمل بما يدعو الناس إليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الدعوة لابد أن يكون معها عمل صالح. ونحن قادمون الآن إلى المسجد كنا نتكلم عن المسلم الذي يلتزم بالإسلام أنه هو نفسه دعوة من غير ما يتكلم بدون أن يتكلم. وعلى عكس ذلك الذي المسلم الذي لا يعمل بالإسلام هو يعتبر مفسدا للإسلام وداعيا لغير الإسلام. فالمسلم الذي يعرف بالأمانة والصدق الناس يعرفون أنه يصدق ويحافظ على الأمانة لأنه مسلم. وأذكر أن طبعا الأحوال التي تعيشون فيها كان الله في عونكم قبل حوالي 20 أو 30 سنة في مثل هذه البلاد كان معظم المسلمين الذين أتوا إلى هذه البلاد أتوا إليها من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. كانوا أتوا إليها من أجل إيش؟ من أجل الدنيا. لذلك ما كانوا يهتمون بالدين، بالعكس هم خرجوا من بلاد الإسلام ناقمين على الإيه؟ على الإسلام. فكانوا صورة سيئة للإسلام. فطبعا يأتي مثلا يعمل المسلمون عند الكفار يكون مثلا في الشركة ولا في المصنع عشرات المسلمين ما يصلون لا جمعة ولا جماعة ولا. فلما أتى بعض المسلمين الذين يحرصون على العمل الصالح طلبوا من أصحاب هذه الشركات أن يصلوا الجمعة. يوم الجمعة ما في عطلة طبعا. فقالوا نحن نريد أن تعطونا ساعة نصلي الجمعة. قالوا أصحاب العمل قالوا لماذا؟ قال لأننا مسلمون. قالوا هؤلاء عندي منذ 20 سنة مسلمون أيضا ما طلبوا هذا الطلب. يعني هو شك في الإسلام نفسه ظن أن هؤلاء يضحكون عليه ما يعرف. فقال لا لا ما أعطيكم هؤلاء مسلمون ما طلبوا هذا الطلب. قال لا هؤلاء قالوا هؤلاء مسلمون لكنهم مفرطون في الإسلام. أما الإسلام ففيه صلاة يوم جمعة. أخبرته أن كثيرا من أصحاب العمل أعطوا